بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا زال الشرح أيها الإخوة في هذا الكتاب المبارك مستمرا في باب قول الله جل وعلا: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. توقفنا عند النقل عن ابن حزم رحمه الله تعالى. فضل ذكر. في هذا النقل أيها الإخوة الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى عن ابن حزم مسألتان: المسألة الأولى حكم تعبيد الأسماء لغير الله تعالى، والمسألة الثانية حكم التسمية بعبد المطلب. ونقرأ شيئا من شرح المصنف ثم نعود إن شاء الله لتفصيل المسألتين. نعم. نعم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تحفة المودود: فلا تحل التسمية بعبد علي ولا عبد الحسين ولا عبد الكعبة. قلت لكم إن في النقل المذكور من الإمام المصنف رحمه الله عن ابن حزم مسألتان: الأولى هي أي شباب؟ حكم تعبيد الأسماء لغير الله جل وعلا. فنقول: هذه المسألة حكمها واضح من خلال الاتفاق الذي حكاه ابن حزم رحمه الله تعالى في هذه المسألة. ومراده رحمه الله بالاتفاق هنا هو الإجماع، كما بين ذلك صاحب التيسير وكذا الشارح رحمه الله تعالى، أعني به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حيث قال: اتفقوا أي أجمعوا. وقد بين الإمام المصنف رحمه الله هذه المسألة في المسألة الأولى، في المسألة الأولى من المسائل التي أوردها في آخر الباب، حيث ذكر رحمه الله تعالى 5 مسائل. الأولى قال: تحريم كل اسم معبد لغير الله. فقوله تحريم هذا بيان لحكم هذه المسألة، وهو أن تعبيد الأسماء لغير الله جل وعلا محرم. وهذا الحكم عن التحريم له أدلة، ومن أدلته الإجماع، والإجماع دليل شرعي معتبر. وهذا الإجماع الذي حكاه ابن حزم رحمه الله في هذه المسألة، بل كل إجماع ينقله أهل العلم من المعتبرين في نقل الإجماع، لا بد له من مستند، يعني لا بد له من دليل شرعي يقوم عليه ويعتمد عليه ويرجع إليه أو يرجع إليه. ومن تأمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على هديه صلى الله عليه وسلم مع الأسماء رأى تعبيد الأسماء لله جل وعلا وتغيير ما كان منها لغير الله لله ظاهرا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى الأول 379، قال: وشريعة الإسلام الذي هو الدين الخالص لله وحده تعبيد الخلق لربهم. وشريعة الإسلام الذي هو الدين الخالص لله وحده تعبيد الخلق لربهم كما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتغير الأسماء أو تغيير الأسماء الشركية إلى الأسماء الإسلامية والأسماء الكفرية إلى الأسماء الإيمانية وعامة ما سمى به النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وعبد الرحمن. هذا تقرير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لشيء من هذه المسألة، وأن هذا من التوحيد وتحقيق الإيمان بالله جل وعلا. ومن الأدلة التي أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله وهي من مستند الإجماع ما رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث شريح بن هانئ قال: حدثني هانئ بن يزيد، والحديث طويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع قوما يسمون رجلا منهم عبد الحجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ما اسمك؟ قال: عبد الحجر. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، أنت عبد الله. والحديث قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله صحيح. هذا ما يتعلق ب يعني تقرير المسألة وتأصيلها ابتداء في بداية الدرس ومن خلال ما قرر ابن حزم رحمه الله تعالى. هنا إشكال أورده الشارح رحمه الله تعالى، وهو: كيف يقال بالاتفاق، يعني باتفاق أهل العلم على تحريم تعبيد الأسماء لغير الله جل وعلا، وقد وردت نصوص ظاهرها جواز التعبيد لغير الله، كحديث تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم إلى آخر الحديث، فما هو الجواب؟ أجاب عن هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال: نعم. وهذا الجواب تقدم نحوه فيما سبق معنا في باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وبينه أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم تحفة المولود بأحكام المولود في صفحة 166، الطبعة التي أحيل عليها هي الطبعة عالم الفوائد. يمكن أن نضع عنوانا جانبيا أيها الإخوة هنا عن قول الشيخ: وأما قوله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم، نقول إشكال والجواب عنه. إشكال، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والجواب عنه. فضل. هذا انتقال من المؤلف رحمه الله إلى بيان المسألة الثانية. ممكن أن نضع عنوانا جانبيا: أقوال العلماء في التسمية بعبد المطلب. نعم. هذا الاستثناء أيها الإخوة في قول الشيخ رحمه الله بالنسبة لعبد المطلب مستثنى من الإجماع على تحريمه، هذا الاستثناء لا لبيان أن هذا الاسم مباح وأنه يجوز التسمية به كما سيأتي إن شاء الله، لا، ولكن لبيان أنه وقع الخلاف فيه، وهذا نبه عليه وأشار إليه الشيخ سليمان رحمه الله في تيسير العزيز الحميد، والشارح كما ترون هنا ذلك قال الشيخ: فهو مختلف في. نعم. نعم. هذا البيان من المؤلف رحمه الله تعالى أفاد أن هذه المسألة فيها قولان. كلام المؤلف يحتاج إلى ترتيب، لذلك من المهم أن تكتبوا خلفي. أقول أفاد كلام المؤلف رحمه الله أن في المسألة قولان. القول الأول هو القول بجواز التسمية بعبد المطلب، وعلى هذا أدلة، أو استدل من قال بهذا بأدلة. الدليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته هنا فيما نقل عنه الشارح: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قالوا: هذا يدل على جواز التسمية بعبد المطلب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يفعل حراما، وعليه فلا يمكن أن نقول بالتحريم. هذا الدليل الأول، وهذا وجه استدلالهم به. الدليل الثاني ما رواه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل أو دخل رجل بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه، أي في المسجد، ثم عقله، ثم قال لهم أي للصحابة: أيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقال الصحابة رضي الله عنهم: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال الرجل: يا ابن عبد المطلب، يا ابن عبد المطلب. هذا الشاهد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. الشاهد إلى آخر الحديث. الشاهد قالوا: لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على السائل مناداته بهذا الاسم، إنما أجابه، وهذا يدل على الجواز. الدليل الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير أسماء بعض الصحابة الذين تسموا بعبد المطلب، ومنهم الصحابي عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن هاشم الهاشمي. هذا حاصل أدلة من قال بجواز التسمية بعبد المطلب. القول الآخر الثاني: المنع مطلقا من التسمية بعبد المطلب وعدم الجواز بذلك. والأدلة على هذا هنا أيها الإخوة من خلال ما قرره الشارح. أولا: عدم ورود ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى بذلك أو أذن لأحد به أو أقر أحدا عليه، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى هنا: ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمى عبد المطلب أو أنه أذن لأحد صحابته بذلك، ولا أنه أقر أحدا على تسميته عبد المطلب. الأمر الثاني أو الدليل الثاني، وإن شئتم فقولوا التعليل، لأن التعبيد قالوا: لأن التعبيد لغير الله جل وعلا شرك، ولا وجه لجواز التسمية بعبد المطلب، فالمحذور الموجود في اسم غير عبد المطلب موجود في اسم عبد المطلب. ما هو هذا المحذور؟ الشرك وتعبيد الاسم لغير الله جل وعلا. ولهذا قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه تسمية المولود، قال: والصحيح في عبد المطلب المنع. والصواب كما قرر الشارح وقرأنا الذي لا شك فيه هو القول الثاني من القولين، ودليل هذا ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى من التعليل، ولما سيأتي أيضا من بيان المفاسد والآثار المترتبة على تعبيد الاسم لغير الله جل وعلا. ولهذا قال الشارح هنا رحمه الله تعالى: الصواب تحريم التعبيد للمطلب، فلا يجوز لأحد أن يسمي ابنه عبد المطلب. وقال أيضا في الموضع الآخر: فالصواب أنه لا يجوز أن يعبد لغير الله مطلقا، لا بعبد المطلب ولا غيره، فيكون التعبيد لغير الله من الشرك. طيب، الآن عرفنا القولين وعرفنا أدلة القولين، من المهم أن نجيب عن استدلال أدلة القول الأول الذين قالوا بالجواز. دليلهم الأول هو ماذا قلنا؟ يا شباب وعبد العزيز. حديث نعم الحديث الذي أورده الشارح أنا ابن عبد المطلب، عفوا أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، كيف نجيب عنه؟ نجيب عنه بما قرره الشارح رحمه الله هنا. ماذا قال الشيخ الشارح؟ قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب فهو من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء، أمر حصل ووقع وانتهى، وليس من باب الإنشاء أن النبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ هذا الاسم وسماه من عنده، لا، بل هو أمر قد وقع ومضى. لهذا قال: فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن له جدا اسمه عبد المطلب، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمى عبد المطلب أو أنه أذن لأحد صحابته بذلك، ولا أقر أحدا على تسميته عبد المطلب. والكلام في الحكم لا في الإخبار، هذه نقطة مهمة، الكلام الآن في الحكم لا في الإخبار، وفرق بين الإخبار وبين الإنشاء والإقرار إلى آخر كلامه. وهذا الكلام الذي ذكره الشارح رحمه الله مطابق تماما لما قرره ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود في صفحة 166 في الجواب عن هذا الاستدلال. وهكذا يقال أيضا في الجواب عن الاستدلال بالدليل الثاني حديث أنس، يقال إن هذا واقع من باب الإخبار بالاسم الذي عرف به النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر به، والإخبار بمثل ذلك على وجه التعريف لا يدخل في التحريم، الإخبار بمثل ذلك يعني بالاسم المحرم عبد المطلب أو عبد مناف أو عبد النبي كما هو عند بعض الناس، على وجه التعريف بالمسمى لا يحرم كما بين ذلك أهل العلم. فلذا والله أعلم لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأعرابي مناداته له بقوله أين ابن عبد المطلب. أما الاستدلال بالدليل الثالث والجواب عنه، فيقال إن الصواب في اسم عبد المطلب ابن ربيعة هو المطلب وليس عبد المطلب، كما بين ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الإصابة في تمييز الصحابة في المجلد السادس صفحة 598. طبعا أحيلكم على طبعة دار هجر، طبعة الجديدة للإصابة وهي أفضل طبعة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد ذكر العسكري أن أهل النسب إنما يسمونه المطلب، يعني من العارفون والعالمون بالأنساب يسمونه المطلب، وأما أهل الحديث فمنهم من يقول مطلب ومنهم من يقول عبد المطلب. قال حافظ ابن حجر: وفيما قاله نظر، يعني فيما قاله العسكري نظر، فإن الزبير بن بكار أعلم من غيره بنسب قريش وأحوالهم، وعبد المطلب والمطلب بن ربيعة قرشي. قال: ولم يذكر أن اسمه إلا المطلب. قال: وحكى البغوي والطبراني الوجهين، يعني المطلب وعبد المطلب، وصوب الطبراني المطلب وعليه اقتصر ابن عساكر في التاريخ. هذا هو الجواب عن الاستدلال بالدليل الثالث. هنا في قول الشيخ رحمه الله تعالى: فالصواب أنه لا يجوز أن يعبد لغير الله مطلقا لا بعبد المطلب ولا غيره، وعليه فيكون التعبيد لغير الله من الشرك، تنبيه على مفاسد التسمية والتعبيد لغير الله. التعبيد أعني تعبيد الأسماء لغير الله جل وعلا فيها مفاسد عديدة، وهي تؤكد القول بالتحريم، وأنه لا يجوز التعبيد أعني تعبيد الأسماء لغير الله، لا بعبد المطلب كما قال الشارح ولا بغيره. فمن مفاسد تعبيد الأسماء لغير الله أولا الوقوع في الشرك، وهذه أعظم المفاسد وأخطرها. شرك في الربوبية، لأن الخلق خلق الله جل وعلا وملكه، فكيف يضافون إلى غيره جل وعلا فيقال عبد فلان؟ وهو شرك أيضا في الألوهية، لأن العبادة عبيد لله، فكيف يعبدون لغيره؟ ولهذا قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في فتح المجيد تعليقا على حكاية ابن حزم للإجماع، عندما قال اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن حكى رحمه الله اتفاق العلماء على تحريم كل ما عبد لغير الله، لأنه شرك في الربوبية والألوهية. هذه المفسدة الأولى. المفسدة الثانية أن تعبيد الاسم لغير الله مناف لشكر الله جل وعلا بإنعامه على نعمة الولد، أو بإنعامه الولد، مناف لشكر الله جل وعلا. قال الشيخ السعدي رحمه الله غفر له في مقاصد في القول السديد في مقاصد التوحيد، قال فعليهم أي العباد أن يشكروا الله تعالى على إنعامه، وأن لا يعبدوا أولادهم لغير الله. المفسدة الثالثة أن تعبيد الأسماء لغير الله منهج مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته في تغيير الأسماء القبيحة، الأسماء القبيحة في لفظها والأسماء القبيحة في معناها. ولا شك أن تعبيد الأسماء لغير الله جل وعلا من أقبح وأشنع التسميات لفظا ومعنى، فلذلك استحقت ماذا؟ استحقت التغيير. المفسدة الرابعة أن في تعبيد الأسماء لغير الله جل وعلا خروجا عن إجماع العلماء، وقد قرر علماؤنا قديما وحديثا أن الخروج عن الإجماع باب من أبواب الضلال والانحراف الكبير. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة، قد أجمعت على تحريم تعبيد الأسماء لغير الله جل وعلا. المفسدة الخامسة أن تعبيد الأسماء لغير الله فيه تشبه بالمشركين وأهل الضلال والفرق المنحرفة الذين يعبدون أسماءهم وأسماء أولادهم لغير الله جل وعلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الأول صفحة 378 من مجموع الفتاوى، كان المشركون يعبدون أنفسهم وأولادهم لغير الله، فيسمون بعضهم عبد الكعبة، وبعضهم عبد الشمس، وبعضهم عبد اللات، وبعضهم عبد العزى، وبعضهم عبد منات، وغير ذلك مما يضيفون فيه التعبيد إلى غير الله من شمس أو وثن أو بشر أو غير ذلك مما قد يشرك بالله. ونظير قال هذا تسمية النصارى عبد المسيح النصارى يعبدون أبناءهم أولادهم للمسيح عليه الصلاة والسلام. قال ابن تيمية رحمه الله: فغير النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وعبدهم لله وحده، فسمى جماعات من أصحابه عبد الله وعبد الرحمن، كما سمى عبد الرحمن بن عوف ونحو هذا، وكما سمى أبا معاوية وكان اسمه عبد العزى فسماه عبد الرحمن، وكان اسم مولاه قيوم فسماه عبد القيوم ونحو هذا. قال: من بعض الوجوه ما يقع فيه الغالية من الرافضة ومشابهيهم الغالين في المشايخ، فيقال هذا غلام الشيخ يونس أو للشيخ يونس أو غلام ابن الرفاعي أو الحريري ونحو ذلك مما يقوم فيه للبشر نوع تأله، كما قد يقوم في نفوس النصارى من المسيح وفي نفوس المشركين من آلهتهم رجاء وخشية، وقد يتوبون لهم كما كان المشركون يتوبون لبعض الآلهة والنصارى للمسيح ولبعض القديسين. انتهى كلامه رحمه الله. هذا هو إذن المحذور الخامس، أن في التعبيد لغير الله تشبها بالمشركين أو بأهل الضلال من الفرق وأهل البدع الذين حادوا عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته. المفسدة السادسة: أن فيه عملا بوحي الشيطان وأمره، فإن الشيطان هو الذي يأمر بالشرك ويزينه ويجعله في قالب الشيء المحبوب للناس، والشيطان أحرص ما يكون على الذرية والأولاد، ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن المولود إذا خرج من بطنه ماذا يجري له من الشيطان؟ ما يا شباب؟ ها؟ هات العبارة. ها؟ نخسه؟ لا، ما هكذا نخسه؟ ما أسمع. نغزه؟ ما أدري نغزه وأن نحن هذه نغزه. ركله؟ والله ما أدري، أنا حين أقول لكم ونسيت اللفظ بعد. خير إن شاء الله. المهم الشاهد يعني أن الشيطان يؤذي المولود ويحرص على أن يكون على غير الفطرة والتوحيد من أول ما يخرج من بطنه، ولهذا لابد أن يكون يعني أولياء الأمور على حذر من هذا. طيب، هذا ما يتعلق بهذه المسألة وهي المفاسد المترتبة على تعبيد الأسماء لغير الله جل وعلا. طيب، انتقل إلى الأثر الذي أورده على ابن عباس. نعم. قرني أيل. خطأ هنا الضبط، الصواب بفتح الهمزة وكسر الياء بالتشديد، تشديد الياء يعني. نعم. أيل. نعم. هذا الأثر أيها الإخوة رواه ابن أبي حاتم كما قال المصنف رحمه الله في تفسيره، وكذا رواه غيره من الأئمة كسعيد بن منصور رحمه الله من حديث خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا الإسناد ضعيف، وذلك لضعف خصيف، وخصيف هو خصيف بن عبد الرحمن الجزري، سيء في حفظه. إلا أن هذا الأثر أيها الإخوة إذا نظرنا في من أخرجه من العلماء المسندين نجد أن له عدة طرق، قد يجزم الباحث بالنظر فيها بثبوتها، هذا من جهة. من جهة أخرى أن هذا التفسير الذي جاء عن ابن عباس جاء أيضا عن غير واحد من الصحابة، جاء عن أبي بن كعب كما عند ابن أبي حاتم في التفسير وعبد بن حميد في تفسيره، وقد حكم الشيخ سليمان رحمه الله في تيسير العزيز الحميد على الإسناد الوارد عن أبي بن كعب بالصحة، وجاء أيضا عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه عند ابن جرير في تفسيره أنه حدث أن آدم عليه السلام سمى ابنه عبد الحارث. هذا بالإضافة إلى الآثار الواردة عن التابعين، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى شيئا منها، فقال وله ابن أبي حاتم بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق أن لا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. هذه إشارة سريعة إلى ما يتعلق بدرجة الأثر من ناحية الإسناد عند بعض العلماء، ومن يثبت هذا الأثر ويحكم عليه بالصحة يجعله تفسيرا وبيانا للآية لقول الله جل وعلا فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما وأنها في آدم وحواء. ولكن أيها الإخوة يبقى النظر إلى متن الأثر، كما نظرنا إلى السند فننظر إلى المتن، فصحة السند لا تعني صحة المتن، والنظر لابد أن يكون إلى الأمرين، إلى السند وإلى المتن. وإذا وقفنا على هذا المتن الوارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نجد أن في لفظه نكارة، وهذه النكارة تجعل الناظر أو الباحث يتوقف في الحكم عليه بالثبوت. وقد نبه الشارح عن أبيه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، نبه على بعض هذه الأوجه، والشيخ رحمه الله ممن يذهب إلى بطلان هذه القصة الواردة عن ابن عباس ويحكم عليها بعدم الثبوت سندا ومتنا. فنقرأ الآن شرح الشيخ ثم نقف على بيان الأوجه التي قرر من خلالها عدم ثبوت هذه القصة، وهي سبعة أوجه ونزيد عليها وجهين إن شاء الله. نعم تفضل. فقيل فقيل من أبلس
على وزن إفعيل فقيل من أبلس إذا يئس لأنه يئس من رحمة الله تعالى. قوله لتطيعاني جملة قسمية أي والله لتطيعاني. قوله أي هو ذكر الأوهام. قوله سمياه عبد الحارث اختار هذا الاسم لأنه اسمه
هذا الاسم أو إثبات هذا الاسم وهو الحارث للشيطان فيه نظر، يعني في إثباته ونسبته نظر، وقد جاء ذلك في أثر عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، رواه ابن جرير في تفسيره، وفي إسناد الأثر نظر أيضا. ولعل مما يدل على ضعف هذه التسمية وهي الحارث وأنها من أسماء الشيطان، أن النبي صلى الله عليه وسلم حث ورغب في اسم الحارث، وصفه بأنه من أصدق الأسماء. ولو كان هذا الاسم من أسماء الشيطان لما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ولمنع منه، لأن النصوص أيها الإخوة بل الشريعة جاءت بالنهي عن التشبه بالشيطان وعدم محاكاته في شيء من أفعاله أو أقواله كما في الصلاة وغيرها. فهذا يدل على عدم ثبوت هذا الاسم للشيطان، والله أعلم. نعم. سيأتي بيان هذا عند الشارح في شرح المسائل في آخر الباب. نعم. نعم، وهذا تقدم معنا بالتفصيل في اللقاء السابق، وأنه ليس المراد بالآية آدم وحواء، إنما هم ذرية آدم عليه الصلاة والسلام، وأنهم هم الذين وقع منهم الشرك والتعبيد لغير الله جل وعلا في الأسماء. نعم. هذا حكم الشيخ الآن على هذه القصة الواردة في تفسير الآية. نعم. وقد تقدم في اللقاء السابق أنه ورد في ذلك حديث، وهو حديث سمرة بن جندب، وذكرت لكم تضعيف أهل العلم له. نعم. أن يذكر الله خطيئة من آدم وحواء وقد تاب ولم يذكر توبتهما، والله تعالى إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه ورسله ذكر توبته منها كما في قصة آدم نفسه حين أكل من الشجرة وزوجه وتاب من ذلك.
واضح هذا الوجه؟ يقول الشيخ رحمه الله: لو كان هذا صوابا، وهو أن هذه القصة وردت في آدم وحواء، يقول: لكان حالهما لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يتوبا من الشرك الذي وقع منهما، أو يموتا على الشرك والعياذ بالله. فإن قلنا مات عليه فهذا افتراء وكذب، إذ كيف يموت نبي من الأنبياء على شرك؟ وإن قلنا تاب من الشرك فحكمة الله جل وعلا تقتضي ماذا؟ أنه كما يذكر خطأ نبيه من الأنبياء أن يذكر معه التوبة التي وقعت منه، كما حصل لآدم عليه الصلاة والسلام لما أكل من الشجر ثم تاب، ذكر الله جل وعلا ذنبه ثم ذكر أيضا توبته، كما أيضا هذا في غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فيقول الشيخ: لا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر خطأهما ولا يذكر توبتهما، فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة من آدم وحواء وقد تاب ولم يذكر توبتهما، إلى آخر كلامه. نعم.
الوجه الثالث أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء.
نعم. والآية صريحة في الحكم على العمل، وهو التسمية أو تعبيد الاسم لغير الله بماذا؟ بالشرك. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. والشرك بقسميه الأصغر والأكبر، الأنبياء معصومون ومنزهون عنه. وإذا كان الأنبياء جعل الله لهم العصمة من الكبائر، فالشرك باب أولى. حتى لو قلنا إن هذا من الشرك الأصغر، فالشرك الأصغر أعظم من الكبائر. تأملوا في هذا الوجه أيضا، يعني ستظهر لكم النكارة في المتن. نعم.
أن في هذه القصة أن الشيطان جاء إليهما وقال: أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، وهذا لا يقوله من يريد الإغواء، وإنما يأتي بشيء يقرب قبول قوله. فإذا قال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة فسيعلمان علم اليقين أنه عدو لهما، فلا يقبلان منه صفا ولا عدا.
واضح يا شباب؟ واضح. نعم.
وأيضا
هذا فيه بيان من الشيخ رحمه الله في جانب النكارة في المتن. نعم.
الوجه السادس أن في قوله في هذه القصة لأجعلن له قرن إيل،
أيل
قرن إيل، إما أن يصدق أن ذلك ممكن في حقه، فهذا شرك في الربوبية لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله، أو لا يصدق فلا يمكن أن يقبل قوله وهما يعلمان أن ذلك غير ممكن في حقه.
نعم. الخلق من صفات الربوبية، أليس كذلك؟ الخاصة بالله تبارك وتعالى. فقول الشيطان هنا يعني يقول متوعدا لهما لأجعلنهما قرن أيل، يتوعدهما بأنه يفعل ذلك، هذا ليس من قدرته أصلا ولا بإمكانه أن يفعل ذلك، لأن هذا خاص بالله تبارك وتعالى. فتوحيد الربوبية إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، وهذا لا أحد يشارك الله جل وعلا فيه. فهذا اللفظ يدل على وجود، على نكارة هذا المتن وهذه القصة وعدم ثبوتها. نعم.
الوجه السابع قوله تعالى: فتعالى الله عما يشركون لضمير الجمع، ولو كان آدم وحواء قال عما يشركان.
نعم.
فهذه الوجوه تدل على أن هذه القصة باطلة من أساسها، وأنه لا يجوز أن يعتقد في آدم وحواء أن يقع منهما شرك بأي حال من الأحوال، والأنبياء منزهون عن الشرك ومبرؤون منه باتفاق أهل العلم. وعلى هذا فيكون تفسير الآية كما أسلفنا أنها عائدة إلى بني آدم الذين أشركوا شركا حقيقيا، فإن منهم مشركا ومنهم موحدا.
نعم. وينظر أيها الإخوة قريبا من هذه الأوجه التي ساقها الشارح رحمه الله ما ذكره الصفدي رحمه الله فيما جرى بينه وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في ترجمة ابن تيمية. فإن الصفدي رحمه الله استشكل عدة أمور منها هذه الآية، وقد أورد على شيخ الإسلام عدة إشكالات فيها. تنظرون هذه يعني المحاورة بين ابن تيمية والصفدي في كتاب الجامع لسيرة شيخ الإسلام، الجامع لسيرة شيخ الإسلام في صفحة 373. يضاف إلى هذه الأوجه أيها الإخوة التي ذكرها الشارح وجها آخر، وهو أن إبليس لا ذكر له في الآية، أن إبليس لا ذكر له في الآية، وهذا بخلاف ماذا؟ القصص الأخرى التي جاءت في آدم عليه الصلاة والسلام مع إبليس، فقد جاء ذكر إبليس فيه. فهذا يدل على بعد قول من قال إن هذه الآية في آدم وحواء، وعلى أيضا بعد من ذهب إلى ثبوت النصوص الواردة في ذلك، عفوا الواردة في ذلك. وأيضا وجه آخر، يقال لو كان المقصود الإشراك بإبليس في قوله جعل له شركاء لقال إيش؟ لقال جعل له شريكا، لقال جعل له شريكا وليس شركاء. فقوله جعل له شركاء فيما آتاهما هذا أنسب وأليق بقول من قال أن المعنى في ذرية آدم عليه الصلاة والسلام الذين أشركوا بالله وجعلوا مع الله شركاء وآلهة في التسمية. نعم.
فيه مسائل: الأولى تحليل كل اسم معبد لغير الله.
تقدم هذا يعني من خلال كلام ابن حزم وبيان الآثار المترتبة على ذلك. نعم.
تؤخذ من الإجماع على ذلك، والإجماع
تنظرون في تفصيل هذا في شرح الشيخ رحمه الله في الأصول من علم الأصول. نعم.
وإن هذه شرطية لا تدل على وقوع التنازل، بل إن فرض ووقع فالمرد إلى الله ورسوله، فعلم منه أننا إذا أجمعنا فهو حجة، لكن ادعاء الإجماع يحتاج إلى بينة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الإجماع الذي
إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. ولما ذكر هذا شيخ الإسلام في آخر العقيدة الواسطية. نعم.
ولما قيل للإمام أحمد إن فلان يقول أجمع على كذا، أنكر ذلك وقال: وما يدري لعلهم اختلفوا، فمن ادعى الإجماع فهو كاذب. ولعل الإمام أحمد قال ذلك لأن المعتزلة
قدم تفسيرا في اللقاء السابق بالتفصيل. نعم.
الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، وهذا بناء على ما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية، والصواب أن هذا الشرك حق حقيقة.
وما نوع هذا الشرك في التسمية؟ هل هو أصغر أم أكبر؟ فيه تفصيل. يقال: إن كان المقصود مجرد التسمية فقط دون النظر إلى المعنى والحقيقة فهو شرك أصغر ينافي كمال التوحيد الواجب، وإن كان المقصود من التسمية تعبيد التأله والتعبد واعتبار المعنى فهو شرك أكبر ينافي التوحيد. ولهذا قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه في كتابه إعانة المستفيد في المجلد الثاني، قال: أن تعبيد الأسماء لغير الله يعتبر من الشرك الأصغر، وهو شرك الطاعة إذا لم يقصد به معنى العبودية، فإن قصد به معنى العبودية والتأله صار من الشرك الأكبر، إلى آخر كلامه رحمه الله، وذكر أمثلة على هذا. نعم.
الرابعة: أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، هذا بناء على ثبوت القصة وأن المراد بقوله صالحا أي بشرا سويا، وأتى المؤلف بالبنت دون الولد لأن بعض الناس يرون أن هبة البنت من النقم، قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون لم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون.
والمولود إخواني أخواتي ذكرا كان أو أنثى من نعم الله تبارك وتعالى على عبده ومن إحسان الله جل وعلا. وقد روى البخاري في الأدب المفرد عن كثير بن عبيد قال: كانت عائشة رضي الله عنها إذا ولد فيهم مولود، يعني في أهليهم أو في أهلها، قال: كانت عائشة رضي الله عنها إذا ولد فيهم مولود لا تسأل غلاما ولا جارية، يعني ما تقول مثل ما يسوي بعض الناس الآن: آه ولد ولا بنت، لا تفعل هذا، أضحك عائشة، تقول: خلق سويا، هذا السؤال، خلق سويا، جاء على خلقة صحيحة سليمة من العيوب. فإذا قيل نعم قالت: الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ الألباني رحمه الله: حسن الإسناد موقوفا. نعم.
وإلا فهبة الولد الذكر السوي من باب النعم أيضا، بل هو أكبر نعمة من هبة الأنثى، وإن كانت هبة البنت فيها أجر عظيم فيمن كفلها ورباها وقام بها.
نعم، تربية البنات فيه أجر عظيم أيها الإخوة، ونصوص كثيرة، وقد ساق البخاري جملة منها في الأدب المفرد وغيره من أهل العلم، وجمع عددا من هذه النصوص الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 294 و295 و296 ورقم 1027 و2679 ورقم 3143. هذه النصوص كلها وغيرها أيضا جاءت في تربية البنات وفي فضل القيام عليهم وتنشئتهم التنشئة الطيبة. نعم.
الخامسة: فكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة.
هذه الفائدة مأخوذة من قول قتادة رحمه الله تعالى: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. نعم. ممكن نضع عنوانا جانبيا معنى الطاعة باعتبار النسبة لله جل وعلا ولغيره، معنى الطاعة باعتبار النسبة لله جل وعلا ولغيره جل وعلا. نعم.
لكن لا نعبد
وهذا تنبيه من الشارح رحمه الله إلى أن العبادة لا توصف بذلك إلا إذا جمعت وصفين، ألا وهما كمال الحب لله جل وعلا وكمال الخضوع والذل لله تبارك وتعالى. نعم. أطاع الشيطان يعني وافقه في التسمية فقط ولم يقصد حقيقة التعبيد الذي هو التأله والتعبد، هذا بناء على ثبوتها، والصواب ذكرنا أنها لا تثبت. نعم. نعم. وبهذا نكون قد انتهينا ولله الحمد والمنة من شرح هذا الباب والتعليق عليه، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بما نقول وبما نسمع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خير. كم دقيقة هذا؟ خمس دقائق؟ خمس دقائق، دقيقتين إذا في أسئلة وننصرف. طيب جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.